حكومة المسلمين ثم ما هو الطريق وهي أخص من الأول لإثبات أن النساء المؤمنات أمهات المؤمنين كان يجب عليهن سد وجوههن. إن ثبت هذا لم يشمل الأول، وإن ثبت الأول شمل الآخر، فهنا عموم وخصوص. ولذلك من يدعي العموم عليه أن يأتي بالدليل الناهل على ذلك، ومن يدعي الخصوص فالخصوص هو واقع نساء الرسول وحجابهن في وجوههن. وهذا مع قولنا به، فنحن نقول أن الأفضل اختباء بهن، لكن أن نقول أن وجه المرأة عورة بدون نص من كتاب الله ومن حديث رسول الله هذا أمر خطير جدا، لأنه فيه تحريم شيء لا يوجد نص عليه. هذا مجرد ما
اكمالا لفعض هذا ثم ننتقل الى الحديثة. الوليمة البدعية التي عرفنا انها بدعة، هل يجوز الحضور اليها من باب
يجوز ولا يجوز؟
نعم
يجوز للإنكار والإصلاح. من حضر لينكر ويبين حكم الشرع جاز، وإلا فلا يجوز، لأن الحضور فيه تأييد لشيء لم يكن كما ذكرنا من عمل السلف.
هناك حديث تكفين المرأة في خمسة أسباب، تكفين المرأة في خمسة أسباب ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح.
تبعت ضعف هذا الحديث في أحكام الجنائز، فمن
حديث الثاني حديث عطية.
نعم
حديث أم عطية.
لا حديث سبعة أسواق،
خمسة أسواق. نعم
هذا غير حديث معطية المعروف الصحيح.
لا أتكلم عن خمسة أسواق الذي تميل إلى ضعفه، نريد المراجع وتصف لنا في هذا المسألة
التفصيل في ذاك الكتاب.
والآن ليس عندي
أكثر ما سمعت، لأن الحديث ضعيف لا يصح. ثم السنة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، وكما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لقلت لأن مسح من الخفين من أسفلهما أولى من المسح عليهما، ولكن الدين هو الاتباع. كذلك نقول لو كان الدين بالرأي لكان التكفين في كفن واحد يكفي، لأنه إلى ثناء. ولكن ما دام جاءت السنة بثلاثة أثواب فنقف عندها ولا نزيد عليها. وقد صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما يشعرنا بهذا المعنى، كما أنه نافع. جاء عن أبي بكر أنه لما حضرته أمر بتكفيني بثوب له قديم، فقال الحي أولى بالجديد من الميت، يشير إلى هذا المعنى، أي هذا الكفن إلى ثناء. فلماذا نغالي فيه؟ ولماذا نخص الكفن أن يكون ثوبا جديدا؟ لا، ندع الجديد من الذي سيعيشه لأنه أقوى له وأنفع. هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة.
طيب بالنسبة لثلاثة أسواق.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الثلاثة أسواق ذكر أهل العلم أنها تكون واحد أكثر من الآخر.
ما في هذا التفصيل. ثلاثة أسواق يذكي المجد كلها.
تكون مقاس واحد؟
أي نعم. بحيث يشمل المجد كله وليس شيء أقل من شيء. بعضهم يذكرون أنه يلبس القميص، ليس هناك كالقميص أو ما شابه ذلك تفصل على بدن الإنسان كما لو كان حيا، وإنما هي ثلاثة قطع يلف فيها ويدرج الميت فيها ثم يوضع في النعش ثم في قبر.
لا أنا أقصد الثلاثة أسواق تكون بعضها هكذا هذا الطويل
هذا أقصر ليه وارث ما فيه وقد أجبته.
أما الإدراج فما خلاف فيه
كيف؟
ما هناك خلاف في الإدراج في إدراجهم
الإدراج أن تفصيل القول لثلاثة الأسبان أن أحدها أطول من الآخر والآخر أقصر هذا لم يرد ذكر له في السنة إطلاقا، واعتذرت على ذلك فقلت إن بعضهم يذكرون أنه يستحب أن يكسى القميص، فقلت لا لأن الرسول لم يكسى وإنما أدرج في ثلاثة أسوار ولم يأتي ذكر لهذا التفصيل في القياس.
نعم تذكر
يا شيخ يبنين على جنة من جلال جنة ما تكتب الوجه
هذا في أمس القريب جرى البحث فيه ويبدو أن الأمر يتطلب التكرار. المشهور في بلادكم تفسير يدنين يوطينا وهذا خطأ واضح، وقد أجرينا تجربة في الأمس مع بعض الحاضرين فقلنا له قم وهذا هو الجلباب العباءة مثلا التي أنت تتعبأ بها ألقيها على رأسك، قام وألقى العباءة على رأسي. طيب غطي وجهك، غطى وجهه بالعباءة. قلت له امشي، قال لا أستطيع. قلت إذن كيف تفرضوها على النساء شيئا أنتم لا تستطيعونه وأنتم رجال، فكيف تفهمون يدين بمعنى يغطينا؟ الإدناء هو التقريب، وهو واضح جدا من معرفة ما كان عليه العرب الجاهلية أو بالأعرى نساؤهن. كنا إذا خرجنا وضعنا كما تفعل بعض العراقيات إذا رأيتموهن، تضع الجلباب هكذا الصدر مبين، كذلك كنا في الجاهلية. فقال الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن، إذا فهن يدنين يغطينا ذا مجال للتعصية إطلاقا، لكن ما قال ربنا إلا يدنين. الإدناء يكون هكذا، هذا الإدناء مطلق غير مخيم. وهنا يأتي البيان في السنة، ونحن نقرأ في كتب التفسير روايتين سنتين، إحداهما ضعيفة وهي رواية ابن عباس أن ذكر هذه الآية قال يدين عليهن من جلابيبهن، وفعل العباء هكذا أي أبدى عينا واحدة، وهذا أمر طبيعي جدا وهو ينافي تغطية الوجه، وهو عبارة أوضح ينافي تفسير الإدناء بالتغطية، وبخاصة حينما تذكر هنا بعض الكلمات أنا أعتبرها فلسفة لا ينبغي أن تذكر في الأحكام الشرعية لأنها ستصاب بفلسفة أخرى معينة. يقولون لأن أجمل ما في المرأة وجهها، وهذا ظاهر، لكن لماذا ندخل هذه الفلسفة في مسألة تعبدية شرعية محضة لا مجال لإدخال العقل فيها؟ إن كان هناك نص يأمر المرأة بأن تغطي وجهها اتبعناه، وإلا لا نتفلسف لأن هذه الفلسفة ستقابل بمثلها. وقد قلت فعلا إذا كان أجمل ما في المرأة وجهها، وما أجمل ما في الوجه من المرأة، سيكون جواب عيناها. أيضا إذا كانت الفلسفة الأولى تعني أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها لأن هذا الوجه هو أجمل ما في المرأة، فإذا يجب عليها أيضا أن تغطي عينيها مع الوجه لأن العينين أجمل ما في الوجه، وهذا لا قائد به إطلاقا. بعض الناس ممن لا يعرفون الأدلة الواردة في هذا الخصوص يلجأ للخلاص من هذا الإيراد بأن يقرب شيئا لم يكن معهودا في ذلك الزمن، وهو أن تضع مثلا نظارة معتمة فلا يبدو عيناها، وفي الوقت نفسه ترى طريقها، أو تضع منديلا كما هو معروف اليوم تسيله على وجهها وليس يكون كثيفا، يكون شفافا بعض الشيء بحيث أنها ترى الطريق ولا يرى وجهها. هذا المنديل لم يكن في ذلك الزمن أيضا، كل ما كان إنما هو النقاب، ولا يزال النقاب معروف حتى اليوم، وقد ذكره الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح حين قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فمفهوم الحديث بأن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، وهذا يعني أن هذا كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف. ولكن تفسير يدنينا بتغطية الوجه وفيهما العينان هذا لا يمكن أن يقول به إنسان يتنبه بما يلزم من قولنا. لهذا قلت رؤيا أثران أحدهم عن ابن عباس وهو ضعيف لأنها تكشف عن عين واحدة. في أثر ثاني عن عبيدة السلماني وهو تابعي تلا هذه الآية فوصف عملية الحجاب فكشف عن عينيه كليهما. فإذا أين التغطية التي بها تفسر الآية؟ لم يبقى هناك تغطية كاملة وإنما تغطية ناقصة، أي تغطية ما عدا الوجهين إذا وقفنا عند هذين الأثرين. الأثر الأول عن ابن عباس ولو صح لكان حجة لأنه ترجمان القرآن كما شهد له بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن السند إليه ضعيف فيه انقطاع وفيه ضعف. نعم
كما شهد
الأمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما
إيش؟
شهد الأمر
رسول
الله.
لابن
عباس.
لماذا؟
لماذا
ترجمان القرآن؟ ما ترجمان القرآن ما جاء عن الرسول، الذي جاء عن الرسول الدعاء له بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، أما شهد له بأنه ترجمان القرآن فهذا ليس عن الرسول عليه السلام إنما هو عن ابن مسعود. فلم يصح هذا الأثر عن ابن عباس. أما الأثر الثاني فهو صحيح عن عبيد هذا، ولكن لو كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن في حجة لأنه يكون مرسلا، فكيف وهو موقوف عليه، أي هو مقطوع باصطلاح علماء الحديث. المهم أنه لم يأتي تفسير للآية الكريمة يدنين عليهن من جلابيبهن عن السلف بوجوب ستر الوجه، ولا يمكن هذا كما وصفنا آنفا، لأنه يستلزم ستر العينين أيضا، ولا يمكن ذلك للمرأة إذا ما خرجت إلى السوق تريد أن تقضي حاجة، تشتري بضاعة ولا في ذلك. بل قد ثبت عن ابن عباس وعن ابن عمر وغيرهما من السلف أن قوله تعالى وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال هو الوجه والكفارة. فرجع الأمر إلى أن ترجمان القرآن لا يرى ولا يفهم من الحال آية الجلباب أن الوجه عورة، بل يرى أن ذلك مستثنى من عورة المرأة. وعلى هذا أكثر العلماء من الفقهاء المعروفين المشهورين. خلاصة القول الذي قررته قديما وحديثا أن ستر المرأة لوجهها هو الأشرف والأفضل لها، وبخاصة إذا كان الزمن فاسدا كما هو الواقع الآن. أما أن نقول يحرم عليها فهذا لا دليل عليه بالشرع، وحينئذ يجب التورع عن إطلاق التحريم. من شاءت من النساء أن تغطي وجهها وكفيها ذلك هو الأفضل لها، ومن شاءت أن تترخص وتكشف عن وجهها فلا ذلك بشرط ألا تجمل وجهها بالزينة الإصطناعية.
شركات التأمين أظنهم تعبون، يعني ما قول
لا يجب طبعا هذا إصطناع.
طيب هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إطلاقه إزرار قميص، هل المقصود الإزرار بكامل أزارير عدة الأزارير أم إزرار فقط، أو ما المقصود في كلمة إزرار في الحديث؟
الإزرار أخي جمع زر.
نعم
لكن هذا الحديث في فهمي أنا ليس من الأمور التعبدية، وإذا الأمر كذلك لا ينبغي الخوض فيه وفي معرفة تفاصيله. والظاهر أن فك الرسول عليه السلام بأزرار قميصه إنما كان من باب الترويح والشعور بشيء من حرارة الجو خاصة في حياز الناس، ففعل ذلك فليس هو من العبادات إنما هو من العاديات. وفي الأمور العادية المسلم مخير كل الخيارة أن يفعل منها ما شاء وأن يدع منها ما يشاء. مثلا لمثابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أكل لحم الضب، وقصته مع خالد بن الوليد لما رآه يأكل لشراهة غريبة ونظر إليه متعجبا حتى ظن خالد رضي الله عنه أن في هذا الأكل شيء، فقال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. الآن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم عافت أكل لحم البطن، فهل يصبح حراما؟ الجواب لا. وعلى العكس من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب العسل، فإذا كان بعض الناس وأنا أعرف منهم من يكره أن يسمع اسم العسل فضلا عن أن يلحسه وأن يأكله، في بلادنا السورية نبات أخضر يسمى الملوخية، معروف عندكم هنا؟ هذه الملوخية بعض النساء يحسن طبخها وبعضهن لا، ومن هذا النوع الثاني إذا أخذت يعني بعضا من هذه الطبخة التي لم يحسن طبخها صيرت مد كما لو كان لعابا، هذا يضرب المثل لبعض الناس عندنا في سوريا يكره أن يسمع هذا الاسم ويتبذل الناس معه أن يسمعوا هذا الاسم ليهرب بعيدا عنهم، وناس آخرون يأكلونه ويجدونه طعاما وطبيخا جيدا، فبعضهم في العسل هذا شأنهم كالملوخية بالنسبة لبعض آخر، فنقول هذا الذي لا يحب العسل خالف السنة لا، لأمور جبلية لا تتعلق بالشريعة الإسلامية، من أحب العسل فهو مباح ومن لم يحب فما ترك مستحبا، كذلك فيما يتعلق ببعض الألبسة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفك أزرار قميصه وكان له نعلان لهما قبادان، فإذا لبس اللابس اليوم بعض الأحذية المعروفة والتي تشطر مقدمة القدم كله وليس هناك سيرين، ما نقول أن هذا خالف السنة لأن هذا لباس يتعلق بالعادة، بل هناك ما هو أدق في المسألة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يربي شعره حتى يبلغ شحمتي الأذنين، فإن طال فإلى رؤوس المنكبين، ودخل مكة وله 4 غدائر وهذا ثابت في صحيح مسلم، فلا يقول فقيه بأن إطالة الشعر سنة مستحبة يعني عبادة، أو أن حلق الشعر هو عبادة إلا في الحج طبعا وليس كلامنا هناك، بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القزع وقال احلقوه كله أو اتركوه كله، فإذا حلقه كله كتركه كله سواء إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا، فما الذي يربي شعره وينميه بأفضل من الذي يحلقه ويرميه؟ كلاهما سواء، كلاهما فعل أمرا مباحا مستوي الطرفين، فمن حلق شعره مثلا وادعى في ذلك أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو موال، لأن هذه من سنة العادة وليست من سنة العبادة، وعلى العكس تماما من ربى شعره وادعى أن هذا أفضل فهو الأول، ادعى ما ليس له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقوه كله أو اتركوه كله، كذلك من ربى شعره بحكم العادة وجعل منه رفائر وغدائر، وهذه عادة لا تزال موجودة في بعض البوادي في سوريا وفي غيرها، فمن ربى شعره واتخذ منه 4 غدائر ما يكون أفضل من الذي سدل شعره ولم يتخذ منه وذلك كلاهما سواء وكلاهما يأتون بعادة لا يحمد عليها ولا يذم، إنما يأتي الذم فيما إذا قصد بالعادة ما لم يقصده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رونا في ظني زادك الله من ظنك بس. هنا يأتي التنبيه الواجب، وهو أنه إذا عرف المسلم عادة من عادات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس له أن يغالي فيها إما سلبا أو إجابة، فيقول يستحب فعله ما دام أن الرسول عليه السلام فعله، أو لا يستحب ولا يجوز فعله وإن كان الرسول فعله. كل منهما مغال. المغالاة بالنسبة لمن يدعي الاستحباب يأتي من ذهن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الاستحباب ولا قصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى، والذي يقول لا يجوز الفعل يقول ويحرم ما فعله الرسول، وهذا لا يجوز بداهة إلا أن يكون هناك دليل، وهذا فيما يتعلق بالأمور العاديات أمر نادر جدا، كمثل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من 4 من النساء، فلا يجوز للمسلم أن يقول هذا يجوز فعله لأنها من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يمكن أن يقول أن الأفضل أن يثني أن تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة لما هناك من أذلة تنص على أن النبي صلى الله عليه وسلم حض المسلم أن يتزوج الولود الودود، وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. الشاهد أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، قسم قصد به التقرب إلى الله فهي قربة، وقسم فعله بحكم العادة أو الجبلة فهي ليست قربة، والتقرب إلى الله بهذا النوع يكون بدعة في الدين. مثلا هناك ناس في بعض البلاد العربية يبالغون في الحظ على اتخاذ العمامة، ولا سيما العمامة التركية التي هي عبارة عن تكوير الثوب الأبيض الذي يسمى في بعض البلاد بالشاش، كورات عديدة على القلنسوة، فهذا عادة وليس بعبادة. والغطرة هذه التي تستعملونها في هذه البلاد من حيث اللغة العربية هي العمامة، لأنها تعم الرأس وتغطي الرأس، فهذه عادة وليست عبادة. فسواء كان الرجل يضع على رأسه العمامة مباشرة ليس تحتها قلنسوة، أو وضعها على القلنسوة، أو وضع القلنسوة دون إمامة، كل ذلك من العاديات، لا فرق بين هذه الصورة وهذه الصورة والصورة الأخرى. يعني هناك 3 صور، هذه واحدة، والثانية ما تفعلونه والثالثة الإمامة على الرأس مباشرة. لا يقال في شيء من هذه الأشياء أن المستحب كذا. المستحب هو ما يصدر في هذا الإنسان في الحر والقر، وقد يمشي حاسب الرأس أحيانا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه خرج ذات يوم من بيته مسرعا وليس على رأسه شيء. فهذه كلها تدخل في دائرة العاديات وليس في قسم العباديات، فيكون من الغلو في الدين أن نتقرب إلى الله بما لم يتقرب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يجب أن يكون منا على ذكر حتى ما نقع في مثل هذا الغلو الذي يقوله بعض العلماء كمثل الحديث الضعيف: صلاة بإمامة تفضل 70 صلاة بغير إمامة. ومن آثار هذا الغلو في بعض البلاد كسوريا مثلا، قد غلب عليهم عادة الكفار أن يمشوا في الطرقات حسرا ليس على رؤوسهم شيء، فإذا دخل المسجد وصلى أخرج منديلا من جيبه وأخذه على رأسه. هذه يعني أشبه ما يكون بطقوس النصارى، لأنهم إذا دخلوا الكنيسة دخلوها بأزياء خاصة بهم زعموا، والمسلم يصلي في نفس الثياب التي ينبغي أن يتزين بها وأن يخرج بها، وليس له ثوب من أجل الصلاة وثوب من أجل خارج الصلاة. لكن الأحاديث الضعيفة تعمل عملها في صدور الناس وتوحي إليهم بالإتيان بأعمال ليس لها أصل في السنة. فالإمام عادة وليست عبادة، سواء صلى بها أو صلى دونها، لأن الرسول عليه السلام كان تارة يتعمم وتارة لا يتعمم، لباس هذا. وعلى ذلك فلا ينبغي التقرب إلى الله بإطالة الشعر. من رأى أن مصلحة جسده وإقليمه الذي يعيش فيه أن يحافظ على شعره ليدفع عن رأسه شر الحر والقر فهو ذلك، أما أن يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا من أمور العبادات حتى يقتدي به عليه الصلاة والسلام. هذه ذكرى وذكرى
تنفع. ذكرت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وشاره 4 غدائر.
أربع غدائر
في أين هذا الحديث؟
في صحيح مسلم.
في بعض البلاد الإسلامية فالالتحاق بالجيش فريضة على كل شاب عندما ينتهي من الدراسة من الجامعة أو الدراسة المتوسطة، الزمن عليه يدخل الجيش، والزمن عليه أيضا أن يحدث الكلام، وإن لم يفعل نال العقوبة وتتراوح بالسجن 9 أشهر. هل هذه عقوبة، هل هذه يعتبر التراوح يحلق عليه الكلام أم لا؟
هل يعتبر إيش؟
هذه العقوبة
أن كل شيء يعتبر ماذا؟
ضرورة. ضرورة
ضرورة ضرورة من أجلها يحلق الكلام.
هذا السؤال يتكرر. أنت حين تقول هل يعتبر ضرورة يحلق، يعني يحلق هو بنفسه؟
يعني
أنا أقول ليس هناك ضرورة توجب عليه أن يحلق لحيته بنفسه، وإنما يحلقوها منه رغم أنفه. رأيت الفرق؟ فإذا هو لا يحلقها وإنما يحلقونها منه.
إن لم يفعل تعقد له محكمة ويحبس مقطعا.
لا يفهم عليه هذا القرآن، يجب أن يفرق بين الأمرين. أنا أعرف أنه إن لم يأتهم حليق كما يشتهون أنهم سيعاقبونه إما بأن يحلقوا لحسه رغم أنه وإما أن يزجوه بالسجن. صحيح هذا ولا لا؟ فإذا لا نقول هل هناك ضرورة ليحلق لحسه، لا ينبغي للمسلم أن يحلق لحسه، يعني أن يأخذ الموسى ويحلق لحسه بنفسه أو أن يذهب إلى الحلاق ليحلق له نفسه لحسه. لماذا؟ لأن هذا النوام الكافر يفرض ذلك عليه، يقول لهم بكل صراحة، وهذا وقع في سوريا من بعض أسطرنا، أنا لا أحلق لحيتي وفعلوا ما شئتم. وماذا فعلوا به؟ أرسلوا إليه ثلاثة من عناصر الجيش. فتعلمون ربما أن الجيش في سوريا قسم كبير منهم علوي أو نصيري، والأكثر هو سني. فهذه العناصر الثلاثة لما جاءوا إلى صهر هذا يريدون أن يحلقوا لحيته ثم أنه، فقال لهم تكفون شركم وإلا لن تستطيعوا أن تحلقوا لحيتي إلا بعد أن تكون معركة بيني وبينكم، كفون شركم فأنتم منا من أهل السنة. فرجعوا الخخرة إلى رئيسهم وهو العلوي واعتذروا أن نحن لا نستطيع أن نقوم بهذا العمل لأنه رجل مصر. فأرسل إليه عناصر من العلويين فدخل في معركة معهم ونال منهم ما أروى غير خلده، ولكن أخيرا تغلبوا عليه وكتفوه وحلقوا لحيته رغم أنفه ثم سجنوا الرئيس، سجنوا حبسه ما شاء ما أدري أسبوعين ثلاثة، وبدأت اللحية تنبت سنة الله لخلقه، فأخرج من السجن وإذا هو مربي لحيته. فأنظره أيضا مرة ثانية وهو يقول افعل ما شئتم، ثم تيسر له الاتصال مع قائد كبير يكون خليفا له، فحكى له قصة. هذا القائد الكبير اتصل مع المسؤولين الكبار هناك فأصدروا قرارا أن لا يتعرضوا للعناصر فيما يتعلق باللحية، من شاء تركها ومن شاء حلقها. وهكذا وقع يوم كنت أنا في دمشق. وأنا في اعتقادي أنه لو وجد أفراد من المسلمين الأقوياء في إيمانهم وفي سلوكهم وثبتوا ولم يحلقوا بأنفسهم كما يفعل كثيرون بدعوى أن هذه ضرورة، هنا لا ضرورة، لأنهم هم إما يكلفوا بالحلق أو يكلفوا فهم أنفسهم يعني. فحينئذ من القواعد الفقهية أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما وأخفهما شرا. لا شك أن يتولى المسلم حلق لحيته بنفسه هذا شر كبير، وأقل منه أن يحلق لحيته رغم أنه، وهذا هنا يقال ضرورة، أما في الحال الأولى لا ضرورة. وإنما غرضي أن أقول أنه لو كان هناك في هذه الجيوش التي لا يزال نظامها قائما على بعض القوانين الكافرة توجب على أفراد الجيش أن يحلقوا لحاهم، لو صمد عشرات من المسلمين صمود هذا الشخص الذي أشرت إليه أن لاضطر الرؤساء وقواد الجيش أن يغيروا هذا النظام، لا سيما أن هذا النظام ليس نظاما عاما في كل جيوش الكفر. لقد خدر لي أن أسافر إلى أوروبا منذ 20 سنة تقريبا، فكنت راكبا السيارة مع بعض إخواننا ونحن نصعد في جبال الألب في سويسرا، فكنا نرى سيارات عسكرية وعليها أفراد من الجنود ولهم لحى، فكنت أسأل كيف هذا؟ يقول هنا الجنود لهم الحرية، من شاء يحلق يحلق، من شاء يربي يربي، وهم كفار. المسلمون أولى بهذا إن لم ينعكس النظام ويوجد قائد الجيش على كل جندي أن يعفو عن لحيته وليس أن يعلقها. فثبات بعض الشباب تجاه هذا القانون الكافر سيحملهم في النهاية إلى أن يغيروا هذا النظام الذي هو متلقى عن نظام كافر. واضح لك اليوم إن شاء الله.
يا
الله يا رب كل واحد هذا الأمر. الله كان مخلوق ناصية المقاصد. أي يجوز؟ لأن هذه ناصية. والوالد يكون حليقا. ولذلك فهو يريد من ابنه أن يكون مثله. وإن كان ملتحيا فهذا عجيب جدا أن يطلب من ولده أن يخالف أباه وأبيه معه.
في مدينة جدة القائمين على ذبح أتراك ليس على دين الإسلام، لكن ذبائحهم كيف؟ وإذا تورع الواحد من ما أحد يفتدح في الدين هو
من هم القائمين على الذبح؟
أتراك
نعم
أتراك
إيه؟
ما هم مسلمين؟
ما في أتراك
بس العلمانيين
أو دروز يعني
نعم. إيه
أخي
يقصد
هو اللي يتكلم عن يعني ليس الأسرار كأمة هي أمة مسلمة.
لا الترك المدينة التركية.
لا
نعم. مثل لو قلت السلفي
ما أتكلم السلفي. بالأسرار الذين يسكنون في الأناضول وأنقرة. وبوسنا بدريش بوسنا إلى آخره، أليس كذلك؟ هؤلاء مسلمون، وهؤلاء هم العثمانيون الذين حكموا البلاد العربية وغيرها بالإسلام نحو 6 قرون أو 7 قرون إلى عهد كمال أتاتورك هذا الملحد، حيث فرض على الشعب التركي القبعة وغير كثير من أحكام الشريعة، ثم فرض العلمانية، فالعلمانية أمر طارئ على البلاد التركية. ولعلكم تسمعون من الجوائز أنه الآن في صحوة في تركيا يطالبون بالعودة إلى الدين وإلى اللغة العربية التي كان هذا مصطفى كمال أتاتورك كان قد ألغى اللغة العربية حتى حرف الأذان وجعله اللغة التركية. الآن في صحوة جيدة أيضا في البلاد التركية يطلبون العودة إلى الأحكام الإسلامية. الشعب التركي لعلكم تشعرون بمجيئهم بالألوف المؤلفة الحج والعمرة، هؤلاء هم الأسرار. لكن لما فرض عليه النظام كافر كما هو الشأن الآن في سوريا وهي على حدود تركيا يحكمها حافظ أسد مثلا وغير من العلويين، فهل نقول من الشعب السوري هو شعب علماني؟ نقول لا، هو شعب مسلم لكن النظام علماني. أيضا الشعب التركي شعب مسلم لكن نظام علماني، فلا يجوز والحالة هذه أن نقول أن الذين يذبحون هذه الذبائح ويصدرونها إلى البلاد العربية هم علمانيون. هذا أحسن لنا لنستمر في كلامنا. أنا أردت أن أقول أن الذين يذبحون هذه الذبائح ويصدرونها إلى البلاد العربية هم أسواق، لكن الأتراك كأفراد كأي شعب فيهم الصالح فيهم الصالح.